اللهم اغفر لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا فيما سبق أنه إذا جرت المعاوضة على الدهن الذي فيه الدردي فإنه تارة نفترض بأن هذه الأمور المترسبة توجب تعيب الدهن بحيث يصير دهنا معيوبا، وأخرى لا يوجب تعيب الدهن وإنما يوجب تقليل الكمية للزيت التي قصدها المشتري، مع فرض أن الزيت يبقى على جودته وصفائه وكيفيته. وقد تقدم الكلام في المورد الأول، وهو أن الدردي يوجب نقص الكيفيات، ووصل بنا الكلام إلى النقطة أو إلى المورد الثاني، وهو ما لو فرضنا أن وجود المواد المترسبة لا تؤدي إلى نقصان الكيفية. وذكر المصنف أن هنا ثلاث صور. الصورة الأولى، لو فرضنا بأن البيع وقع على ما في إناء الزيت، على ما في القربة، فمصب المعاملة المضروب، أعني الزيت الموجود في القربة وفي الإناء، بعدما فرض أنه قد وزن البائع الظرف مع المضروب، وفرض أنه قد شاهد المشتري شيئا مما في الإناء حتى لا يكون بيعا للمجهول، إذ لعل ما في الإناء ليس بزيت بل هو مادة وجنس آخر، فقام المشتري بمشاهدة شيء من ماذا مما في الزيت مما في الإناء لكي يرتفع الجهالة، فوقعت المعاملة على ما في الإناء أي الدهن، فقال البائع للمشتري بعتك الدهن من ما في هذه العك ما في هذا الإناء من الدهن كل رطل بكذا مبلغ، كل رطل بدينار. وبعدما أخذ المشتري ما في الإناء فتحها فإذا بها ثفل، ورأى أن هناك امتزاج بغيره بغير الدهن الغير الموجب لتعيبه، فما هو الحكم في هذه الصورة؟ أفاد المصنف بأن الظاهر أن البيع صحيح ولا يثبت لا خيار العيب ولا خيار تبعض الصفقات، والوجه في ذلك أن المعاملة في هذه الصورة قد وقعت على ما في القربة ما في الإناء أعني الدهن، والمفروض أن مصب المعاملة وقع على أرطال الزيت، فكل رطل من الزيت الموجود في هذه العكاء في هذه القربة مقداره دينار، وحينئذ فهنا نقول أما عدم ثبوت خيار العيب ف
فلأن مفروض البعث أن الدهن الموجود لم يتعيب بماذا بما فيه من دردي، وأما عدم ثبوت خيار تبعض الصفقات لأنه اشترى الزيت بنحو وقعت المعاملة على الأرطال الموجودة في هذا الإناء، فلو فرض أنه كان 30 ريق يدفع 30 دينار، إذا 40 ريق 40 دينار، فإذا لم يكن المعاوض على شيء محدد معين حتى يثبت شنو تبعض الصفقة. إذا من جهتي تبعض الصفقة لا معنى لذلك، لأن المعاملة وقعت على الأرطال الموجودة في ذلك الزيت. وأما بالنسبة إلى الجهل بالأرطال فإن المفروض، فقد علله المصنف بأن المفروض أنه قد وزن المجموع وهو الظرف والمظروف، وبعد وزن المجموع فليس هناك غرر، لأنه ليس المهم معرفة وزن الدهن، لأنه بحسب الفرض لا يوجب في المقام جهالة. بل ذكر الأعلام كالسيد الخوئي أصلا الوزن ما نحتاجه، أصلا وزن الظرف والمظروف لا يحتاج إليه، متى ما وقعت المعاملة على الأرطال الموجودة في الدهن على نحو القضية الحقيقية كل رطل فرض في هذا الإناء أعطيك بإزائه دينار، فإن هذه المعاملة عقلائية وليست هي غررية، فلا يوجب الغرر والخطار، فإن مصب المعاملة الأرطال الموجودة في هذا الإناء، وفي كل رطل دينار، فإن صار 30 رطل 30 دينار، 40 رطل 40 دينار. وإلا لو أصررنا على أنه لا يكفي هذا المقدار فمجرد الوزن المذكور لا ينفع، فإنه غاية ما حصل وزنت الظرف والمظروف، والمفروض أن هناك عنصر ثالث، أن هناك مادة ثالثة وهي الثقل، وهذه المادة الثالثة توجب الغرر على كلامكم برتب الكلام، توجب الغرر، فمجرد معرفة وزن الظرف والمظروف ومادة ثالثة بحسب الفرض هذا لا ينفع في تعيين عوز في تعيين وزن المظروف. نعم لو لم توجد مادة ثالثة فقد تعارف في السوق بيع الظرف مع المظروف، إما بإسقاط وزن الظرف لمعلومية وزنه أو للتسامح عادة، ليس له وزن معتد به، ما يقلل منه، لا يخلل المالية بمقدار شنو معتد به، أو لأن له مالية فيدفع بإزائه المال على التخريجات المذكورة هناك. إذا ما ذكره المصنف تامان، ولا نحتاج إلى مسألة الوزن في المقام، وإلا لو احتجنا للوزن لا فإنه قد يقال بأن مقدار الأرطال مجهولة، فيكون البيع بيعا غرريا. قال نقرأ في السورة
كيف تتعلم الشكل
لأن كل رطل ما علاقة، أنا أشتري هذا الإناء فيه أشياء، فيه دهن وفيه ثقل، وقعت المعاملة على أرطال الزيت الموجودة في الإناء بحيث على نحو القضية الحقيقية كل رطل من الزيت في هذا الإناء أعطيك بإزائه دينار، فإن خرج 30 رطل 30 دينار، 40 رطل 40 دينار، فحين وجود الثقل لا يرسل منه الغرر، لأنه أنا أعطيك بإزاء كل رطل شنو؟ دين. والمعاملة وقعت على أرطال الزيت الموجودة داخل الإناء، وأرطال الزيت الموجودة عرفت بعد ذلك، فما لزم الخطر والضرار. قال وإن لم يفد إلا نقصا في الكم، يعني الثف والدرهي لا يوجب تعيبا. فهنا صور ثلاثة. الصورة الأولى، فإن دعا ما في العكر كالقرب الإناء والزيت، فإن بيع ما في العكر ما في إناء الزيت، بل بعد وزنها، بعد وزن ما في العكر له الدهن مع العكر، ومشاهدة شيء من، ليش مشاهدة شيء من؟ حتى لا تكون، لا يكون بيع مجهول، إذ لعل الذي في العكر ماء، لعل الذي في العكر عصير برتقال، فإذا لا بد أن يفتح ويرى أنه فيه زيت، ويكفي أن يرى شيئا من، فإن رؤية شيء من أمار على الباقي، ومشاهدة شيء من تكون أمارة على باقي. وقال أين مصب المعاملة؟ شفت لها الصورة، بعتك الدهن ما في هذه العكة، ما باع المجهول، باعه ما في هذه العكة، باعه المضروف أي الدهن، بعتك ما في هذه العكة من الزيت كل رطل بكذا. فظهر وكل بحثنا الآن مع فرض الجهل، هذا سيأتي إن شاء الله، كل الصور الثلاث مع فرض جهل المشتري بوجود الدردي الزائد على المتعارف، واضح؟ وسيأتي البحث في سورة العلم. قال فظهر امتزاجه بغيره الغير الموجب لتعيب الدهن، فالظاهر صحة البيع. ليش صحة البيع؟ لأن البيع وقع على أرطال الزيت، فليس هناك جهالة، أو بتعليل المصنف الذي سيأتي، قد عرف وزن الظرف والمضروف، وهذا كاف. وعدم ثبوت الخيار أصلا، لا خيار العين ولا خيار تبعض الصفقة. أما عدم خيار العيب ما علل واضح، لأنه ما في عيب حسب الفرض، ولا تبعض الصفقة لأن ما في صفقة محددة، لأنه باعه أنه كل رطل من الزيت بدينه فعلى الأرطال الموجودة، لأنه هذا يبين أنه شنو، ليش ما يثبت تبعض الصفقة؟ لأنه اشترى السمن الموجود في هذه العكة. ولا فلو فرض أن 30 رطل، فلافين 40 رطل 40 دينار، ولا يقدح الجهل بوزنه، وزن شنو؟ ما في العكة من الدهن، للعلم به، للعلم بالمظروف مع الظرف. قلنا أن هذا أشكلنا عليه، أن وزن المجموع وإن كان معلوما، لكن هذا لا ينفع في تحديد وزن ما وقعت عليه المعاملة وهو المظروف، لأنه الموجود في مادة ثالثة. فإن أصررتم على أنه معنى الغرر هو معلومية العوض، حينئذ تكون المعاملة معاملة غررية، حيث إن أرطال الزيت التي في الإناء غير معلومة المقدار. أما لو قلتم أنه هذه المعاملة معاملة ليست بغررية كما ذهب السيد أدخل، أن المراد من الغرر والخطر ليس المراه وجهالة المبيع، الخطر، ولا خطر في المطعم، لأنه بمقدار الأرطال سيدفع أموال، فلا تكون المعاملة معاملة خطرية. ولا يقدح الجاه بوزنه، للعلم بالمضروف مع الظرف، والمفروض معرفة نوعه، نوع شنو؟ نوع المضروف اللي هو السم، لأنه قد بملاحظة شيء منها، يعني من القربة من العكة بفتح رأس العكة، فلا عيب ولا تبعض الصفقة، لأن مصب المعاملة الأرطال الواقعية. إلا أن يقال، ما في شيء، إن إطلاق شراء ما في العكة من الزيت، شنو كان قاصد؟ أنا أشتري أنا أشتري ما في العكة من ما في العكة من الزيت. إن قلنا أنه في قوة اشتراء أن جميع ما فيه من الزيت، أنا معنى أنه أشتري المضروب في هذا الظرف كل رطل من الزيت بدينار، يعني أنا أشترط بأنه كل ما في هذا الإناء، كل ما في هذا الظرف زيت، وأعطيك بإزاء كل رطل منه بدينار. فهنا شرط، وهو أنه يشترط البائع، يشترط المشتري على البائع أنه كل ما في الإناء زيت، وبهذا اللحاظ أنا أقدم أن أعطيك كل رطل بدين. أما لو تبين أن فيه دردي أو كذا فنقصت القيمة، أنا ما أدفع لك بإزاء كل رطل دينار. واضح. قال: إلا أن يقال إن إطلاق شراء ما في العكة من الزيت في قوة اشتراط كون ما على العكة سمن، ما على الظرف المضروب هو شنو؟ سمن. ما على العكة، ما على الظرف وهو المضروب سمن، فيلحق بما سيجيء من الصورة الثالثة من اشتراط كونه بمقدار خاص. سيأتي إن شاء الله في موارد الشرع ماذا يحصل، ما هو الحكم، سيأتي إن شاء الله في الصورة الثالثة. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام يا شيخ حسين، سجل التعليقات في التقرير، هذه الصورة الأولى في مقام التطبيق. أنا أحيانا في مقام الشرع ما أذكر أشياء، في أتعمد أن أخرها في مقام التطبيق، فادرجوها في التقرير. الصورة الثانية، وهو أنه المعاملة قد وقعت على المجموع، بمعنى المفروض أن المشتري يجهل أن في هذا الدون دردي، فوزن البائع الظرف والمضروف وتبين بعد وأسقط وزن المضروف، فطلعت النتيجة فأسقط وزن الظرف، فطلع أن المجموع من المضروف الموجود في الإناء 10 أرطال، ووقعت المعاوضة على 10 أرطال، فقال: بعتك 10 الأرطال التي هي مضروف هذا الإناء ب20 دينارا. واضح. لا أن المعاملة وقعت على الأبطال الواقعية كل رطل منه بدينار، لا، بعد أن وزنوا الظرف والمضروف فأسقطوا وزن الظرف فتبين وزن المضروف، مع أنهم علم لأنهم لا يعلموا أن هناك دردي، صار المضروف مقداره 10 أرطال، فوقعت المعاملة. قال: بعتك 10 أرطال، ما هو 10 أرطال؟ هذه العكة. واضح. هذا الإناء، قبل العكة الإناء، شيخنا الزر، واضح، القربة، خفت خطوة من العكة، واضح، تعقد المطلب، واضح، واضح الفرق إن شاء الله. إذن مصب المعاملة 10 أرطال العكة، فتبين بعد ذلك أن مقدار رطل منها دردي، فصارت النتيجة 9 أرطال. فما هو الحق في هذه الصورة؟ قال المصنف بأنه الحكم هنا واضح، وهو ثبوت خيار تبعض الصفقة، لأن ما أقدم عليه المشتري شراء 10 أرطال وسلم له 9 أرطال، فصار هناك تباعد في الصف الصفقة، مثل أن تريد عشان تحط 5 كيلو، أنت تخيل شنو تباعد الصفقة. ومقتضى خيار تباعد الصفقة أنه إما أن يقضي، إما أن يفسخ ويسترجع الثمن ويرجع المثمن، وإما أن يعمل الخيار فيمسك ويأخذ نسبة ما فاته من الرب بلحاظ الثمن. هذا ما يقتضي خيار تباعد الصفقة، لأنه بكل بإزاء كل رطل رطل مثلا دينارين، وضع 10 أرطال 20 دينار، هي تنحل المعاملة إلى عشر معاملات بلحاظ أن كل رطل بإزائه دينارين، فيستطيع أن يمضي المعاملة ويسترجع منه مقدار كم دينار؟ دينارين. قال هذه الصورة الثانية، وإن باعه بعد معرفة وزن المجموع بقوة وزن المجموع، أسقطوا ما في الضار، عرفوا المضروب، شافوا 10 رطل، قال بعتك ما في هذه العكة، يعني مجموع معي، يعني مصب المعاملة كما بيّن بعد الوزن، أن بعتك 10 أرطال هذه العكة، بعتك ما في هذه العكة، ما بعتك الأرطال الواقعية، بعتك ما في هذه العكة. وكان يقصد ما في العكة شنو؟ المشتري زيت، فتبين أن بعضها زيت وبعضها ثوفل، فتبين بعضه درديا، صح البيع في الزيت مع خيار تباعد الصفقة، لأنه يقال بل هو أراد شراء سمن وأعطي سمن زائد ثافل، واضح، زائد ثوفل، زائد دردي، مثل أنت تريد تشتري 10 كيلو أرز، أعطوك 9 كيلو أرز، وكيلو شنو؟ حنطة أو تراب. نعم تراب، نعم قلنا بحثنا أنه زائد عن المتعارف، ولهذا قال في التحريم لو اشترى سمنا فوجد فيه غيره تخير بين الرد، نظر إلى الصورة، لو اشترى سمنا فوجد فيه غيره تخير بين الرد وأخذ ما وجده من السمن بنسبة الثمن، يعني خيار تباعد الصفقة. الصورة الثالثة وهو أن تجعل الأرطال التي هي العشرات على نحو الشرط، لا أنها هي مصب البيع، لا أن المعاوضة وقعت على 10 أرطال، ولا أن المعاملة وقعت على الأرطال الواقعية، كان في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية مصب المعاوضة الأرطال، أرطال الزيت، إما الأرطال الواقعية على نحو القضية الحقيقية، وإما واقع عدد معين وهو 10. الآن لا، الآن في هذه الصورة الثالثة صارت الأرطال على مستوى الشر لا على مستوى المبيع. فقال فجاء البائع ووزن المجموع وتبين بعد إسقاط بل وزن الضار أن المجموع 10 أرطال، مجموع ما في العكة، ما هو داخل العكة، ما هو داخل العكة كان 10 أرطال، فقال بعتك ما في العكة بشرط كونه 10 أرطال، بعتك ما في العكة بشرط أن يكون 10 أرطال من الزيت، فإذا أخذه فتبين أنه 9 أرطال لا 10 أرطال، فهنا مصب المعاوضة ما في العكة بشرط كونه شنو شيخنا 10 أرطال، فتبين أنه ليس كذلك، هنا يقول المصنف تصح المعاملة ويثبت له خيار التخلف. نعم وقع النزاع أن هل الذي يثبت خيار تخلف الشرط لأنه هو مشروط شرط وتخلف الشرط، أو أن الذي يثبت خيار تباعد الصفقة لأنما كان جزءا في الواقع فقده يوجب تباعد صفقة وإن جعل شرطا في العقد، حيث مر علينا هذا المطلب فيما إذا باع أرضا على أنها جربان، تذكرون إذا باعه أرضا بشرط أن تكون 1000 متر، هو 1000 متر هو المقوم للأرض، فجعل الجزء شار، هل بجعل الجزء تتغير المعادلة يعني يصير خيار تخلف الشار أو يبقى واقعه أنه مقوم لماهية المبيع عرفا فيكون مورده خيار تباعد الصفقة. وقد مر أن المسألة محل نزاع وذهب جماعة من الأعلام إلى أنه، ويظهر من المصنف ذلك أيضا، أنه لا يثبت في المورد خيار تخلف الشرط، بل الذي يثبت هو خيار تبعض الصفقة، فترجع هذه الصورة على المبنى لأي صورة؟ الصورة السابقة، لا فرق أن تجعل الأبطال جزءا أو شرطا. نظير أن تقول بدل ما تقول بعتك يا شيخنا 100 كيلو من الحنطة، بعتك هذا 10 كيلو، أقول بعتك هذا بشرط أن يكون 10 كيلو، بحيث يقول مبيع هذا، الآخر مش مبيع هذا، ما في شغل مبيع هذا، المبيع 10 كيلو، مو المبيع هذا مجردا عن كونه 10 كيلو. فالعرف يرى أن هذا في الحقيقة جوز وإن جعلته شرطان. إذا قلتم بأن الخيار خيار تباعد الصفقة، رجعت هذه الصورة لبان إلى أي صورة؟ الصورة الثانية بحسب الحكم، لأن لا فرق في الأبطال أن تكون شرطا أو جزءا. أما لو قلتم يثبت خيار تباعد الخيار تخلف الشرط، يظهر الفرق بين الموضعين. لا ما تبطل، لأنه تبعت الصفقة، يعني كان اشتريت 10 أرطال، اشتريت 10 كيلو، تنحل المعاملة، تنحل المعاملة الواحدة إلى معاملات عديدة بعدد الأجزاء، لكن بشرط الارتباط. فأنا لو أردت أن أشتري 10 كيلو، أعطيتني 9 كيلو، قلت اشتريت هذه 10 كيلو من الكيس، طلعت 9، فيثبت لي خيار تبعت الصفقة. ما يثبت أنه لا يثبت هنا بطلان البيع. إذا اختلف الجنس، اشتريت ذهبا فأعطيتني نحاس، اشتريت هذا الخاتم الذهب فطلع أن هذا الخاتم شنو؟ نحاس، هنا يثبت بطلان البيع. ثاني
عم نحو القيد على أن يكون 10 كيلو، وكان
قيد ما في قيد، يعني شرط هنا. وإيش قصكم قيد؟
قيد يعني جعلتم أنا مقوم معاملة
أخذت على التقييد يقصكم، بل إذا أخذته على نحو التقييد نعم يبطل، بس هنا الملحوظ الشرطية مو القيدية، وإلا لو أخذته على نحو التقييد وقلنا أنه ما يرجع إلى الجوز، هذا مشروط قيد ما يرجع، إذا رجعت إلى الجوز خلاص، لأن كلما كان جزءا في الواقع جعلته قيدا أو شرطا هو مقيد في الحقيقة، هو جزء ما يغير المعادلة شيء. إن قلنا لا أنه هذا إذا جعلت على مستوى الشرط فإنه يثبت الشرط، فيأتي الفرق بين الشرط والقيد. قال ولو باع ما في العكة من الزيت على أنه شرط، على أنه كذا وكذا 10 أرطال، فتبين نقصه عنه لوجود الدرد صح البيع، وكان للمشتري خيار تخلف الوصف أو الجزء، يعني الشرط قصده، خيار تخلف الوصف يعني الشرط موصوف بأنه، معنى شرط أن يكون موصوفا بكونه كام؟ 10 أرطال، فيثبت خيار تخلف الوصف أي الشرط. أو تخلف الجزء بعض الصفقات على الخلاف المتقدم فيما لو باع الصبرة على أنها كذا وكذا فظهرنا ناقصا. هذا كله كما بينا يا شيخ حسين لو لم يعلم بوجود الجردي، ثم يتعرض في الفرع الأخير إلى ما لو علم بوجود الجردي فهذا يعلم أن هذا الزيت الموجود في الإناء فيه جردي زائد عن المتعارف، فبالرغم من علمه ومشاهدته أنه ممزوج بالثوف الذي لا مالية له أقدم على المعاملة. قال أنا أشتري منك الزيت، شكو بيها؟ لا تهتم بهذا الثوف، هو ثوف لون، لا تهتم به. فيقول المصنف المعاملة باطلة، حيث إنه يجهل مقدار الزيت الذي هو المبيع، ومع عدم المعلومية المبيع تكون المعاملة باطلة، وإن عرف وزن المجموع الذي هو عبارة عن أربل الظرف والمظروف، فإن معرفة وزن المجموع لا ينفع في تحديد وزن الزيت كما قلنا، لأن هناك مادة ثالثة المفروض أنها لا يعلم كم مقدارها، فإذا المبيع مجهول، وحينئذ تكون المعاملة معاملة باطلة. وهنا يأتي الإشكال، في الصورة الأولى أيضا كان الوزن معلوم، كان المبيع مجهول، فإن قلنا أن المراد من الغرر هو جهالة مقدار المبيع، ففي الصورة الأولى أيضا المبيع مقداره مجهول، لأن عنها الصورة الفرق هو فقط العلم والجهل، العلم بوجود الدردي أو الجهل بوجود الدردي لا يغير من المعادلة شيء، وهو أن المبيع مقداره مجهول. متفتين؟ المبيع وهو الأرطال مقداره مجهول، فإن قلنا أنه يشترط معلومية العوضين بعنوان معلومية العوضين لأن جهالة، إذا الصورة الأولى أيضا باطلة لأن المقدار مجهول، وإن وقعت المعاملة على الأرطال الواقعية فإن المعاملة مجهولة، المعاوضة مجهولة. أما إذا كما قلنا كما قال السيد الخوي، إذا قلنا لا، نحن لا دليل عندنا على أن هناك موضوعية لمعلومية المبيع لمعلومية المعوض، بل المهم أن لا تكون المعاملة معاملة خطرية. فلو اشترى المجهول بمئة دينار ولا يعلم كم مقدار المجهول، هذه معاملة خطرية. أما لو اشترى على نحو القضية الشرطية كل بل كيلو من الأرز بدينار، ورأى أن هناك كيس لا يعلم كم فيه من الكيلو، قلت لك كيلو من هذا بدينار، فإن المعاملة تصح عند العقلاء، لأنه بمقدار ما سيخرج من الكيلوات سيدفع الدنانير، فلا يلزم الغرار والخطار. ولهذا قال ولو باعه مع مشاهدته ممزوجا بما لا يتمول، لو كان يتمول يقول أنا أدفع لك تمام المبلغ بإزاء هذا المجموع، أنا أشتري منك الدهر وذاك الشيء صفقة واحدة بمئة دينار، خلاص انتهينا ما في مشكلة، واضح. ولا يحتاج أن يعرف كم وزن الجزء الأول من المبيع كم الجزء الثاني من المبيع، لأن المبيع هو المجموع. بحيث لا يعلم قدر خصوص الزيد، فالظاهر عدم صحة البيع، وإن عرف وزن المجموع، أي المجموع يعني الزيت زائد الثوب مع العفة، المجموع قصد مجموع المضروف، مجموع المضروف الذي هو الزيت والثوب مع العكة، لأن كفاية معرفة وزن الظرف والمضروف إنما هي من حيث الجهل الحاصل من اجتماعهما، بس ظرف مضروف زيت وإناء، لا من انضمام مجهول آخر، شوف أمر ثالث غير قابل للبيع غير متمول لا مالية له، كما لو علم وازن مجموع الظرف والمظروف وكان يعلم بوجود صخرة في الزيت مجهولة الوزن، تصح المعاملة؟ تصح؟ لا تصح، يدري أن أكو في صخرة موجودة داخل الزيت، يقول لا أكو مشكلة، أنا أشتري توزن المجموع، نوزن الظرف والمظروف والصخرة، وأنا أشتري منك الزيت الموجود بكام؟ بدينارين. خذ كم تشتري الزيت؟ يعني تشتري أنت شنو؟ تشتري شيئا مجهولا، فتكون المعاملة معاملة باطلة. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، المسألة الجديدة. في هذه المسألة يتعرض المصنف إلى ما يسمى بعيوب السنة، فإنه هناك بعض العيوب التي توجد في العبد، إذا اشترى العبد أو الأماة فظهر فيها أحد هذه العيوب في أثناء السنة، فإن المشتري يستطيع أن يرجع العين أي الجارية والعبد إلى البائع، بالرغم من أنه قد ظهر العيب بعد القبض وعند المشتري، فمقتضى القاعدة أن ظهور العيب عند المشتري ليس مضمونا على البائع، ولكن وردت النصوص أنه متى ما ظهرت هذه العيوب أحدها بل في أثناء السنة فإنه يستطيع أن يرجع العبد أو الأمان. والآن يشير إلى هذا وينقل الروايات، فنقرأ إن شاء الله ونعلق. قال: قد عرفت أن مطلق المرض عيب، بحثنا هذا في صفحة 365، خصوصا الجنون، هاي عيوب السنة على اختلاف في تعدادها هذا المشهور، على بل خصوصا الجنون والبراص والجذامة والقرن، القرن عظم كالسن في فرج المرأة يمنع من الواط كما درسنا، القرن عظم كالسن في فرج المرأة يمنع من الواط، ولكن تختص هذه الأربعة من بين العيوب بأنها لو حدثت إلى سنة من يوم العقد يثبت لأجلها التخير بين الرد والعرش، وهذا هو المشهور ويدل عليه ما استفيد، كل الروايات عن الإمام الرضا، كل الروايات عن الإمام الرضا، ويدل عليه ما استفيد عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام، ففي رواية علي بن أصباط عنه في حديث خيار الثلاثة، إن خيار الحيوان، خص الثلاثة خيار الحيوان، إن أحداث السنة ترد بعد السنة، أنا قريب على أعلق عليه، إن أحداث السنة ترد بعد السنة، قلت: وما أحداث السنة؟ السائل يقول: قال: الجنون والجذام والبرص والقرن، فمن اشترى مملوكا فحدث فيه هذه الأحداث فالحكم أن يرد على صاحبه إلى تمام السنة، يعني إلى وين؟ إلى ظهر إلى ما قبل السنة من يوم اشترائه. هنا وقع إشكال في الرواية، حيث ورد في الرواية في صدرها أن أحداث السنة ترد بعد السنة، كيف ترد بعد السنة؟ مع أن المناسب أن ترد قبل السنة، كما هو أيضا صرح في الذيل، كما أيضا صرف الحكم أن ترد على أصاحبه إلى تمام السنة وبعد السنة. فهنا ذكر توجيهين. التوجيه الأول أن مراد الإمام عليه السلام ترد لا تقبل بعد السنة، ترد لا تقبل، مو أن ترد بمعنى أن المشتري يردها، ترد يعني لو المشتري أراد أن يرجع ترد عليه، ترد بعد السنة. فجمعا بين الصدر والذيل المراد من الذيل أنه بعد السنة ترد يعني لا تقبل، أو أن المراد منه أنه لو ظهرت في أثناء السنة وأعمل وأراد أن يعمل مقتضى الخيار بعد السنة فله أن يرد بعد السنة. لو فرضنا آخر السنة تبين أن هذا فيه جذام وفي الليل وجاء الصبح، له أن يرده بعد السنة لأنه متى ظهر؟ ظهر في أثناء السنة. إذن المهم أن يظهر هذا العيب في أثناء السنة، فلو ظهر في آخر السنة ومضت السنة له ثبت الخيار خلاص، فله أن يرد أن يعمل الخيار ولو بعد السنة. خب، وفي رواية ابن فضال المحكي عن الخصال في أربعة أشياء خيار سنة: الجنون والجذام والقرن والبراص. وفي رواية أخرى له عنه عليه السلام ترج الجارية من أربع خصال: من الجنون والجذام والبراص والقرن والحدبة. هكذا في التهذيب. وفي الكافي القرن هو نفس الحدبة، إلا أنها أي الحدبة تكون في الصادر، يعني هو عظم كالسن موجود في الصادر، بل مو يعني عندما قال الكافي القرن هو الحدبة، بل يعني مو أنه نفسه، إلا أنها تكون في الصادر، بل وتدخل الضه وتخرج الصاد. ايش تدخل يعني؟ وش معناه تدخل الضه؟ يعني يصير الظهر الى داخل، شيخنا هذا الظهر يصير مثل متين، يصير الظهر الى داخل والصاد الى خارج. اذا هذه عظمه توجد في الصاد توجب ان يكون الظهر بارزا الى بل داخل الداخل والصاد خارجا الى الخارج. يقول ومراده إنزين إذا صارت القرن والحدبة غير، يقول الشيخ العظام ومراده أن الحدبة ليس خامسا لها، يعني ليس خامسا لموجبات الرد. ليش؟ لأن القرن يرجع إلى حدب في الفارج، لكن المعروف أنه عظم في الفرج كالسن يمنع الألواط. تأتي تتمة الكلام إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. هو الحدب من التحدب نفسه من هاي قراءة محدبة، يعني تقوز، يعني أن يكون الشيء إلى داخل وهذا خارج. سيأتي إن شاء الله بعد التكتير عن القرن والحدب.